بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. طبعا يشوع بن صراخ كلمة يشوع معناها الله ايه يخلص او يهوى يخلص, يهوى يخلص, ودي اللي هي منها برضو يسوع مش كده, وهوشع نفس المعاني تدي يهوى يخلص او الله يخلص. والحقيقة سفر يشوع بن صراخ من الاسفار زي ما اتفقنا المرتبطة بالحكمة مش كده ولا ايه. يعني يشوع بن صراخ يتألف من 51 سفر, 51 إصحاح, سفر يتألف من 51 إصحاح, يعني يكاد يكون 43 منهم من 1 ل 43 كلهم أمثال وحكم شبه وعلى نفس مستوى سفر الأمثال وسفر الحكمة بتاع سليمان الحكيم. والتقليد أو التلمود اليهودي بيقول أنه يشوع بن صراخ ده أحد الكتبة الفريسيين تبع الفريسيين اللي هم مع الوقت انحرفوا. وخلي بالكم الفريسيين دول كانوا ناس كويسين, بس مع العهد الجديد لما وصلوا ايام المسيح حصل انحراف وبقى الفريسي مرتبط بانسان مرائي. لكن هو كفكرة فريسي يعني انسان مهتم بالناموس, مهتم بالكتاب, مهتم بوصايا ربنا, فهو كان من احد الكتبة الفريسيين اللي عليه روح ربنا. والحقيقة التلمود او التاريخ اليهودي يقول انه يشوع بن صراخ قتل في بابل ايام السبي البابلي, قتل في بابل. طبعا الكتاب المقدس يقول اسامي كتير قوي كان على اسم يشوع يعني مش كده. يعني كنت مرة قريت بحث كان بيتكلم على انه عدد اللي اسمهم يشوع في العهد القديم والعهد الجديد حوالي 10, بس ما كانش واحد منهم يعني. يعني في يشوع اللي احنا عارفينه تلميذ موسى, وفي يشوع اللي هو يهوشع اللي هو يهوصداق اللي هو كان جاي مع زربابل, مجموعة اسامي يشوع. وفي يشوع كان قائد المرنمين, يعني مجموعة من الأسامي. لكن يشوع المقصود به يشوع بن صراخ زي ما موجود, هو لقبه في السفر يشوع بن صراخ الأورشليمي, الأورشليمي أنه هو كان من أورشليم. ولما حصل السبي تاريخيا كلكم عارفين أنه مملكة أو الشعب إسرائيل كان مفصول مملكتين مش كده, في مملكة الشمالية اللي هي مملكة إسرائيل كانت عاصمتها السامرة, ودول كان ناس بعيد عن ربنا تماما مش كده. وحتى الملوك نفسهم كانوا بيعبدوا أوثان, والسبي الأشوري اللي هو بتوع سوريا وقعوهم بدري دول ابتدوا في الأول, وكان السبي الآخر وهو السبي الايه البابلي ده بتاع العراق بقى, ودي المملكة يهوذا مملكة الجنوب, ودول كانوا بنسبة أفضل منين. فكان يشوع بن صراخ زي ما التلمود وزي ما التقليد اليهودي بيقول كان عايش فين في الفترة دي, ومات في بابل. يعني مات هناك وهو في السبي ولم يرجع مع كل الرجعه يعني. وده يمكن يدينا برضو منطق احنا احتفلنا في الرجوع جه عزرا لم الايه, فجايز يكون طبعا موته ده عمل مشكلة في تأخير ضم السفر للأسفار بتاعت يعني عزرا ايام الملك اللي هو الفترة اللي في القرن السادس قبل زي ما اتفقت مع حضراتكم. على فكرة انا عايز اقول حاجة على موضوع برضو الجمع ده, انه اللي راجع سفر الاخبار الايام الاول والتاني والملوك يلاقي انه سليمان كتب انه عمل اعداد رهيبة جدا من الامثلة والحكم. يعني انا كنت قريت هنا الكلام ده بيتكلم على الاف الامثال والاف الاشعار الروحية اللي فيها نبوات وفيها كلام عن ربنا. وانت لما تيجي ترجع للحاجات اللي موجودة في الاسفار القانونية الاولى تلاقي الايه في امثال وفي, لكن مش الارقام اللي ذكرت فين. وده يأكد انه سفر الحكمة لما اضيف الى سليمان يبقى في وجهة انه مش كله اتجمع ايام عزر. فيشوع بن صراخ من ضمن الاسفار دي, وجايز يكون موته في بابل هو اللي صعب شوية حتة نقل الايه الاسفار او السفر بتاعه لما جه عزرة جمع هذا الجزء. الحقيقة السفر ده مفتاحه او هدفه الاساسي عن الحكمة, لان احنا اتفقنا ان في سفرين بيتكلموا عن الحكمة, سفر الحكمة والسفر التاني اللي هو بتاع مين يشوع بن صراخ بيتكلم على الحكمة. والحقيقة يشوع بن صراخ بيتكلم على الحكمة بمفهومها الواسع. يعني لما يجي يصنف الحكمة يقول كده الحكمة كذا حاجة, وبعدين في الاخر يتفق مع سليمان الحكيم فان رأس الحكمة مخافة الله. بس الاول هو يصنف, ودي نقطة مهمة تؤكد عمق هذا الانسان وحكمته اللي ربنا ادها له من خلال الروح القدس اللي كان شغال جواه. يعني يقول انه الحكمة مرتبطة بحاجات كتيرة قوي في نواحي الحياة. يعني يقول الدقة حكمة, إنسان الدقيق ده إنسان إيه؟ حكيم. ويقول الحرص في القول، يعني من ضمن مظاهر الحكمة إن الإنسان يبقى إيه؟ حريص في قوله، لأنه كثرة الكلام لا تخلو من المعصية، ولأنه الكلام الكتير بيوقع الإنسان في مشاكل، وكلنا بنشوف ده دلوقتي. احنا عايشين في مجتمع او عايشين في عالم يسموه عصر المعلومات، وياما ناس قالوا كلام كان سبب ادانتهم وكان سبب عقاب ليهم وسبب مشاكل ليهم. فكان يشوع بن صراخ يعتبر انه من ضمن مظاهر الحكمة ايه؟ الحرص في القول. في انسان طول ما قاعد ليه يقول لك انفورماتيف، يعني يقول معلومات ويقول كلام وهو الاخره. وفي واحد تاني حريص، مش كل كلام ينفع يقوله ويقوله في اي وقت. برضو من ضمن الحاجات اللي يتكلم عليها من ضمن مظاهر الحكمة قوة التمييز، ودي نقطة يمكن شجعت الأم أنطونيوس لما تلاميذه سألوه عليه أفضل شيء، أفضل فضيلة نحاول أن احنا نسعى أن احنا نقتنيها، يا ترى المحبة ولا التواضع؟ رد عليهم رد غريب قوي يتفق مع قول يشوع بن صراخ. قال لهم الحكمة والتمييز، لأن كل فضيلة بدون حكمة وتمييز ممكن تخلي إنسان مننا إيه؟ يبعد عن ربنا ويقع في مشاكل ضخمة. يعني ممكن إنسان يقدم محبة اللي حواليه ويبقى متهور في أمور معينة، ومع الوقت يقع في صدام مع الناس ومشاكل مع الناس. مش مقصود بكده أن الواحد ما يبقاش محب، لكن كل فضيلة تحتاج إلى إيه؟ إلى حكمة وتمييز. برضو ودي نقطة مهمة، مع كثرة التعليم وانتشار الطوائف وانتشار ما يسمى بالكنائس، احنا محتاجين يبقى عندنا ايه؟ تمييز. المسيح يقول كده خرافي تسمع صوتي، مش كده؟ فايه؟ تعرفني، يعني مميزة. الخراف بتاعت ربنا لازم تبقى ايه؟ مميزة. ولاد ربنا مش يقولك ها كله واحد وكله ماشي ويا ابونا عايزين القلب الواسع. كويس، ما احنا قلبنا واسع وبنحب الناس كلها، لكن ده ما يلغيش حتة الايه؟ تمييز. ممكن اكون عارف ان فلان تحت الضعف وعنده خطية وانا مميز دي، طب ودي تفرق ايه عن الادانة؟ لا، الادانة قصة تانية. الادانة انا بحكم على الشخص وشايف ان انا افضل من الشخص، مش كده ولا ايه؟ الادانة انا فيها حتة ذات، فيها حتة احساسي بان انا افضل، لكن انا ممكن ابقى عارف فلان ده عنده خطية معينة ويبقى احساسي من جوه ربنا يغيره ويغيرني، مش ربنا يغيره، ربنا يصلحه، ربنا ياخده. يعني التعبيرات دي ساعات بتبقى غريبة قوي، فيها احساس بالتعالي وفيها احساس بالذات، مش كده ولا ايه؟ لا، كلنا تحت الضعف. حتى المثل البلدي يقول لك اللي بيته من ازاز، الله ينور عليكم، ما يحدفش الناس بالطوب. فمعلمنا يشوع بن صراخ يقول التمييز ده مهم قوي. فرق اللي انت بتعمله ده ادانه ولا اللي بتعمله ده حكمه تحتاج الى مراجعه. فيضع التمييز في الامور الخاصه بالحكمه ويتكلم عليها ويصنفها في ايات كتيره قوي في منتهى القيمه. برضو من ضمن الامور المهمه انه يشوع بن صراخ يعتبر انه ضبط النفس حكمة، وكلنا شفنا ده صح، وكلنا بنفتقد ده. يبقى الانسان نفسه ايه؟ يضبط نفسه، يعني في امور بيندفع فيها. كلنا شفنا رئيس اكبر جمهورية لما فقد ضبط نفسه بهدل الدنيا، مش كده ولا ايه؟ لما انفعل وقال لازم ننتقم عمل ايه؟ الدنيا عانت يعني، وناس كتير ماتت وناس راحت، واتقال ان الاماكن دي فيها ايه، وبعدين في الاخر ما طلعش فيها واعتذر. يعني كانت بايخه بقى. طب ده اكبر رئيس دوله في الدنيا، ازاي يندفع كده؟ قال لك لانه لو ما ضبطش نفسه مش حكمه. فحتى لو اكبر رئيس دوله لكن ما عندوش ايه؟ كلها معاني روحيه في منتهى العمق. نفس الكلام بالنسبه لنا، انه احنا بناخد قرارات، بناخد مواقف مع ناس. ده ساعات انا اتضايق من فلان لسبب معين، اروح خبطه بكلمه، مش كده؟ واعتبر ان ده حكمه. الموضوع مع الوقت يهدى ويروح، والشخص ده يفتكر الكلمة، وتفضل الكلمة دي حاطة بيني ما بينه ايه؟ حاجز لفترات طويلة. فيشوع بن صراخ يقول من ضمن الحكمة ضبط النفس، استنى ما تهدى وراجع نفسك واتكلم. وبرضه بيتكلم على العلم، ودي الحقيقة يمكن من الأسفار القليلة اللي بتتكلم على قيمة الايه؟ ده انا عايز اقول لكم انه في اصحاح كامل بيتكلم فيه عن الدكاترة الأطباء. طبعا الأطباء تخش العيادات الكنسية تلاقيهم معلقينها دي. بيتكلم ازاي ان الطب ده من ربنا، وازاي انك لازم تدي احترام للطبيب، وازاي وازاي. طبعا جه على هواهم الموضوع ده، لكن هو وهو بيدي الموضوع ده اداه بمعنى انه ده شيء جاي منين؟ من ربنا. وده جماله انه الطب والعلم مش الانسان بيجتهد فبيعرف، لا، ده ان لم يبني الرب البيت باطلا ايه؟ يعني لصاحب 38 بالنسبة للأطباء يروح حلو قوي. بس في نفس الوقت هو بيدي كرامة للطبيب، بيكلم على انه في مسؤولية لانك بتعامل الله مباشرة. لما الطبيب يتعامل مع انسان تعبان ويتعامل مع انسان مريض ويتعامل مع انسان تحت الالم، ده انت بتشارك الله في عمل التخفيف والشفاء، وده عمل ربنا في الاساس وانت تساعده. فبيكلم على قيمة الطبيب وعمله. فحتى المعرفة العقلية الارضية هو ما رفضهاش، ما رفضهاش العلم والطب، هو ما رفضوش وقيم كل انواع، لكن هو ميز بينهم يعني. وبعدين في الاخر قال لك تبلغ الحكمة ذروتها في مخافة الرب، وده واقع انه حكمة الانسان انه يبقى فاهم ان لما اجي قدام ربنا في اليوم الاخير هقول ايه. وبيتفق مع سليمان الحكيم في نفس المعنى انه رأس الحكمة ايه؟ مخافة الرب. انسان يبقى خايف من الوقوف امام ربنا، خايف لما يقف امام ربنا يقدم حساب الوكالة هيقول ايه ربنا. فكلها معاني حلوة قوي مرتبطة بايه؟ بالحكمة. يعني خلي عندك ذكاء، خلي عندك تمييز، خلي عندك ضبط نفس، خلي عندك علم، خلي عندك حسن تصرف، خلي عندك حسن تصرف، كل دي نقط مرتبطة بالحكمة. لكن فوق كل دول خلي عندك ايه؟ مخافة الرب، مخافة الله. من ضمن الحاجات برضو اللي يتكلم فيها عن الحكمة، هو بيتكلم على الحكمة الأرضية، وبدأ يناقش ان الحكمة الأرضية مش كلها مرفوضة. وكأنه بيتفق مع المسيح له المجد لما جه يتكلم على وكيل الظلم. فاكرين القصة دي؟ لما قال لك انسان كان وكيل وكان انسان وحش ويعني بيتلاعب بالفلوس والى اخره، وبعدين جه سيده قال له اديني حساب الوكالة. فالراجل ده عمل ايه؟ قال لك انا مرفوض مرفوض. طب تعمل ايه؟ هروح للناس اللي ليهم ديون عند الوكيل بتاعي او الرئيس بتاعي، وهشوف اقول له انت لو ليك عنده 100 انا ممكن اكتب لك صك بايه؟ ب10. لو انت ليك 1000 انا اكتب لك صك ب100. تزوير يعني. فالمسيح مدح وكيل الظلم. واحد يقول لك ازاي مدحه؟ قال له لانه بحكمه ايه؟ فالمسيح ما مدحش الفعل، لكن مدح انه الانسان بيخطط. والمسيح كان يقول لهم كده، بيقول لهم انه ابناء الجيل احكم. ليه ابناء الجيل احكم؟ ليه الولاد بتوع اليومين دول احكم؟ لانه لما بيحب بيخطط بيعمل ايه. فالمسيح كان يقيم فكرة التخطيط، سان يخطط يشوف اخرته ايه، يشوف هيحصل له ايه. فقال ان الوكيل الظلم ده لانه عارف انه هيترفد هيترفد، فبص لما بعد ما هيترفد. فقال لهم اتعلموا انتوا كمان، لازم يبقى عندكم هذه الحكمة، بص بعد ما تسيب الدنيا. وعشان كده قال لهم اصنعوا لكم اموالا او اصدقاء بمال الايه. يعني مال الظلم ده؟ قالك مال الظلم ده اللي هو الدنيا، فلوس الدنيا. فانا لما بدي الفقراء وبدي المحتاجين وبدي للناس اللي عايزة، انا كده بعمل ايه؟ يعني يشوع بن صراخ يأكد على قيمة الحكمة الارضية، مش غلط طالما ليه هدف مظبوط، وطالما ما هياش اسلوبها يعني ما بعملش شيء فيه خطية او فيه شر. ولكن هو في تصنيفها يضعها في ترتيب متأخر، يعني هو بيصنف الحكمة. فبيقول ان الحكمة الارضية علينا ان احنا نتعلم منها. يعني اذا كان العالم بيعلمنا ان احنا نبقى يعني نبقى بنحرص على انه نخاف من فلان او علان، ويجي بعض الامثله الشعبيه اللي نتعلمها ونستفيد منها، ممكن نطبقها على المستوى الروحي. فالمسيح لما خد مثل وكيل الظلم، خد المثل ده وقال لهم الوكيل ده كويس لانه خطط لبعد كده. انت لازم ايه؟ تخطط. فالمسيح مدح ايه؟ تخطيط والحكمة دي. نفس الكلام كان بيقوله يشوع بن صراخ لما جه يتكلم على الحكمة الايه؟ الارضية. برضو من ضمن الامور اللي اتكلم عليها يشوع بن صراخ، يعني زي ما قلت لكم، اتكلم على انه، ودي نقطة مهمة قوي، ان الحكمة هي موهبة من الله. لان في الغالب الانسان اللي عنده حكمة وتمييز سهل قوي مع الوقت يضرب ضربة يسموها الاباء الضربات اليمينية. يعني الضربات اليمينية يعني في نوعين من الضربات الشيطان ممكن يضربنا بيها. في ضربة اليسارية للخطايا العادية، كذب، الشتيمة، الحلفان، الأفكار، نظرات. لكن في ضربة أخرى، وهي إن الواحد يصدق إنه كويس، اللي هي حتة الذات والإيه؟ والكبرياء. دي سموها الضربات الإيه؟ ودي بيضرب بيها الناس اللي صدقوا إن المواهب اللي ربنا إداها لهم هي على سبيل الاستحقاق مش على سبيل العطية والهبة. أقول تاني انه الضربات اليمينية دي، ودي اللي بيحذر منها يشوع بن صراخ، بيقول انه ربنا لما بيدي الانسان موهبة، كلمة موهبة زي ما احنا عارفين يعني هبة او عطية مجانية. فالحكمة اللي ربنا يديها للانسان، الانسان عليه انه يبقى مقتنع ومصدق انها عطية منين؟ من الله. والعطية من الله دي تخلي الانسان يتكبر ولا يتضع؟ يتضع الحقيقة، لان انا عارف ان انا غلبان وربنا هو اللي اداني الايه؟ الحكمة دي. فعايز يقول ان كل ما الانسان يزداد في الحكمة عليه انه يزداد في ايه؟ في الاتضاع. ودي يمكن كل المشاكل اللي قابلت اللي طلعوا بدع وهرطقات وربنا يحميني ويحميكوا يعني، كان اساسها ايه؟ واحد قرى وخد نعمة من ربنا انه يفسر، ومع الوقت شعروا انه ايه؟ ان هو كويس يعني، وانه الكلام اللي هيقوله هو ده الكلام اللي فيه كل الحقيقة. كانت النتيجة انه وقف قدام تفسير الاباء وتفسير الكتاب المقدس وكل يعني. فكرة الابتكار مش غلط، بس ما تبقاش ضد الايه؟ ضد الايمان وضد كلام الكتاب. يعني اللي يرجع للنص بتاع مجمع نقية والحوار اللي كان بين أثناسيوس الرسولي وما بين أريوس الهرطوقي المبتدع، الحقيقة كلام واضح يعني لأي واحد بيدرس كتاب مقدس. ومنطق البابا أثناسيوس اللي كان ساعتها لسه مش بابا ولا حاجة، مش كده؟ تشعر بأنه كان شماس ساعتها، تشعر بأنه كلام واضح وكلام باين ورد على كل استفسارات أريوس. لكن كان دايما أريوس يعمل ايه؟ يخرج من الموضوع بموضوع تاني وينقل من النقطة بنقطة تاني. وده اللي بيحصل الآن. أي إنسان شايف في نفسه أنه حكيم صعب قوي أنك تقنعه، تلاقيه دايما يتوهك، دايما يطلعك من موضوع لآخر، دايما يطلعك من مشكلة أخرى، وما يردش على إيه؟ على صلب. ليه؟ لأن في ذات. فهو بيقول أنه الحكمة دي من الله، والإنسان اللي بيزداد حكمة واللي عايز يطلب حكمة يطلبها من ربنا بالتضاع. الكتاب يقول يقاوم الله المستكبرين، أما المتضعون يعطيهم إيه؟ نعمة. فالحكمة دي نعمة، والنعمة تعطى للإنسان الغلبان، إنسان المتضع. فهو هنا بيتكلم على أن الحكمة الإلهية لابد أن يصاحبها إيه؟ فكل ما الإنسان يشعر أن الله بيعطيه من حكمة وبيعطيه من معرفة، كل ما الإنسان إيه؟ يتضع. وكل ما الإنسان يتضع الله يزيد هذه النعمة وهذه البركة وهذه الحكمة. اللغة اللي كتب بها هذا السفر هي اللغة العبرية زي ما تقال، وترجمت إلى اللغة اليونانية. والحقيقة اللي ترجم هذا السفر يشوع بن اللي ترجم سفر يشوع بن صراخ، طبعا قلنا يشوع بن صراخ مات في بابل، مش كده؟ اللي ترجم هذا السفر هو حفيده، وكان اسمه برضو يشوع زي ما التقليد بيقول، او ترجمه للغة اليونانية. وده كان سنة من 132 ل 116 قبل الميلاد، يعني في القرن الثاني ايه قبل الميلاد، مع الترجمات السبعينية والى اخره. ده كان من ضمن الناس اللي ترجمت هذا السفر الى اللغة اليونانية. وطبعا الترجمة كان في الأساس للغة اليونانية، علشان اليهود كانوا في الوقت ده في اسكندرية، وكانت اللغة اليونانية هي اللغة الأم، وبالتالي الترجمة كانت ليهم على أساس ان هم يبتدوا يدرسوا العهد القديم بتاعهم في الترجمات المختلفة. رسالة السفر، احنا قلنا مفتاح السفر او أساسه هو الحكمة، لدرجة انه يبتدي في اول الإصحاح بانه الحكمة هي من الرب. يشوع واحد، يشوع من صراخ واحد واحد، الحكمة هي منين؟ من الرب. دي بداية هذا السفر. لكن رسالة السفر، ودي النقطة المهمة وكان محتاجينها جدا شعب إسرائيل في هذا الوقت، بيكلم على تعليم الناس المحافظة على الناموس. يعني كان التركيز مع عرض القيمة الحكمة وعرض الأنواع الحكمة وعرضه لأهم حكمة من الحكمة اللي هي مخافة الله. هو برضو بيكلم على أنه لازم الناس تتعلم الناموس، ولازم الناس تمشي بالناموس. وده شيء كان صعب جدا في الظروف اللي الناس كانوا عايشين فيها، لانه زي ما قلنا هو كتب هذا السفر في الوقت اللي كان فيه شعب اسرائيل موجودين فين؟ في سبي بابل. وعشان تتخيلوا، كأن واحد مثلا عايش بره في امريكا او في اي دولة او في اي مكان ربنا فيه مش واضح او مش باين، وعمال ينادي بايه؟ يعني انا فاكر كويس قوي العيد اللي فات سافرت دولة من الدول، صليت البصخة هناك والعيد، وبعدين جالي ولد في سالة اعدادي عشان نفهم ايه اللي كان بيعمله يشوع بن صراخ. قال يا ابونا انا الفصل بتاعي فيه 20 ولد، 18 ولد ملحد، واحد اللي يعرفه عن المسيح انه تعمد، وانا 18 واحد ايه ملحد ما يعرفش ربنا اصلا، وبيقعدوا بقى يتناقشوا في الخلية وازاي الخلية دي نجيبها ونخلقها ازاي ونعملها ازاي، والعلماء هناك بيقولوا لهم اطمنوا قريب قوي هنجيب لكم الخليه. ده الكلام اللي بيتقال بره يعني. وواحد اللي يعرفه عن المسيح ايه؟ ان اتعمد وانا. طبعا هنا لما يظهر واحد زي يشوع بن صراخ وينادي بتنفيذ الناموس وتعليمه، ده يبقى ايه؟ شيء في غايه الاهميه وفي غايه الصعوبه في نفس الوقت. شيء مهم لأنه الناس دي محتاجة تسمع، محتاجة تعرف. لدرجة صدقوني كنا بنصلي الباسخات الصبح وبالليل، سهل العدد مش كبير اللي كان بيحضر، لكن الناس ممكن نصلي 3-4 ساعات باسخات، ناخد بقى راحتنا، ما احنا قاعدين ما وراناش حاجة، وبعدين نقول لهم خلاص يا جماعة امضوا بالسلام. يقولك لا يا ابونا مفيش درس كتاب، مفيش اي موضوع تقوله قدسك او تقوله لنا او نحكيه او نتكلم فيه، مفيش موضوع للنقاش. ايه ده بقى؟ الارض مالها؟ عطشانة. وافتكر لما احنا مشينا قفلنا الكنيسة، فالناس كانت بتبكي، في شابونة هناك، فانت بتمشي تفرق الكنيسة، فابونا مشي مفيش كنيسة. طبعا هما هناك مش متصورين ازاي بقى عندنا اسم الصليب 12 كاهن و11 و14 والقصص دي، بيستغربوا جدا، هو في كده؟ في كده يعني؟ ليه؟ لان ارض مالها؟ دي الحالة اللي كان موجود فيها شعب اسرائيل فين؟ في السبي في بابل، كانوا عايشين كده في ظروف كده. وهناك زي ما اتفقنا انه كان حتى اعلان الله كان يتبعوا اتون ويتبعوا يعني جب اسود، فاكرين القصص دي ولا لا؟ ما كلها كانت حاصله فين؟ في بابل. فظهور يشوع ابن صراخ في الوقت ده واصراره وهدفه على انه يعلم، دي نقطه اولا تدينا رجاء، ان مهما كانت الحاله صعبه حوالينا مفروض الانسان اللي مع ربنا ايه؟ ما يأس. وفي نفس الوقت قيمه التمسك بكلام ربنا في جو متعب وجو مؤلم. والحقيقه طبعا التاريخ ما قالناش ازاي الشعب رجع وليه رجع، وازاي الشعب كان فاكر ربنا وحابب يرجع لاسرائيل رغم ان غالبيته استقر هناك. لكن ما فيش شك انه حكمه، يعني حكمه يشوع بن صراخ والنماذج اللي كانت موجوده في الوقت ده واللي كانت بتنادي بالعيشه مع ربنا وحلاوه الرجوع للهيكل وحلاوه الرجوع لاورشليم وكيف نرنم ترنمه الرب في ارض غريبه. المجموعه من الناس اللي كانوا متبنين الفكره دي هم دول اللي ساعدوا على الرجوع مره اخرى. صحيح الرجوع كان فيه عمل الهي عشان يسهل الرجوع وبناء السور وعزر والى اخره، لكن في نفس الوقت كان فيه النماذج اللي كانت بتتكلم على الحكمه اللي من ربنا، وكانت بتتكلم على التمييز، وان الانسان ما يبقاش فرحان بمكان عايش وبياكل وبيشرب فيه، لكن لازم يرجع لاورشليم ويرجع للمذبح ويرجع للهيكل اللي كان مركز العباده اللي كان الشعب ده بيهتم بيها وبيحبها. فكان يشوع بن صراخ من الناس اللي كانت هدفها في كتابه هذا السفر انها ايه؟ لان ممكن واحد يقول لك طب ما هو سليمان الحكيم ما كتب شبه هذا السفر، ايه لازمه ان يظهر واحد زي يشوع بن صراخ؟ ما اذا كنا اذا كنت قصدك بتتكلم على الحكمه والى اخره، ايه هدف ظهوره؟ هدف ظهوره ان ربنا يقول للشعب في الوقت ده انتوا في السبي لكن انا مش هسيبكم، الله لا يترك نفسه بلا ايه؟ بلا شاهد. فانا ابعت لكم يشوع بن صراخ الذي ينادي بالحكمه والذي يتكلم بنبوات عن الحكمه واقوال عن الحكمه عشان انتوا كمان ايه؟ ترجعوا. تقسيم السفر ده هو ثلاث تقسيمات كبار. هو السفر ده زي ما اتفقنا 51 ايه؟ اصحاح. عشان اريحكم لصحاح 51 دي صلاه صلاها يشوع بن صراخ لله في منتهى العمق، وهي شبه قوي المزامير وشبه قوي صلاه يونان اللي كان في جب الايه؟ او في سوري في بطن الايه؟ في بطن الحوت. اللي هي صلاه الانسان اللي مخنوق، اللي احاط بيه الاعداء من كل مكان، اللي حاسس بانه لوحده ضعيف، لكن هو على رجاء عمل ربنا، على رجاء سندة ربنا، على رجاء انه ينظر وجه الله ويرجع مرة اخرى الى اورشليم ويعبد الله في اورشليم. كلها امور يعيشها الانسان اللي عايز يعيش مع ربنا في جو في خطية وفي شر، ان في ضيق زي ما قال المسيح كده انه في العالم سيكون لكم ايه، لكن الانسان الروحاني الانسان اللي عايش مع ربنا على مثال يشوع بن صراخ، الانسان اللي عنده الحكمة السماوية والحكمة الارضية عارف ان ربنا عمره ما يسمح بايه؟ بشر ابدا، وانه مع الضيق ومع التجربة هناك الايه؟ صحيح يمكن يشوع كان من الناس اللي كانوا زي ابونا ابراهيم وابونا اسحاق اللي سمعوا الوعود ولكنهم رأوها وما شافوهاش، يعني صدقوها بايمانهم لكن ما عاشوهاش، لكن اتحققت وحصلت وتنفذت واجيال كتيرة من بعديهم تمتعت بهذا الكلام. مات يشوع بن صراخ في السبي لكن اعداد كبيرة قوي من شعب اسرائيل رجعت مرة اخرى، ومع عزرا ومع زربابل ومع نحمية تمتعوا باللي قالوا ايه؟ باللي قالوا يشوع بن صراخ. فاخر سفر او اخر اصحاح اسف اصحاح 51 ده بيتكلم على الصلاة او النبوة او الكلام اللي بيقوله يشوع بن صراخ عن احداث هو عايشها دلوقتي وهتحصل بعد كده. من الاصحاح 1 لاصحاح 43 دي امثال عامة فيها حكم في منتهى العمق، وانا اتمنى كتدريب بقى على الموضوع الضخم اللي خدتوه خلال فترات طويلة، ان انتوا ولو تبتدوا الاسفار القانونية التانية بهذا السفر. يعني انا حابب ان انتوا تقروه، لان لما هتقروه هتكتشف كمية معاني في منتهى العمق، وكمية اقوال لا يمكن انسان بحكمته البشرية ايه يقولها، لدرجة انه تكلم عن كل شيء حتى عن الصديق. لما قال الصديق الامين معقل حصين، من وجده فقد وجد ايه كنزا. بصوا التعبير، الصديق الامين ايه معقل. يعني معقل يعني شيء الانسان يحتمي فيه. من وجده فقد وجد ايه كنزا، يعني لقى واحد امين، صديق امين شجعه على ربنا، شجعه على علاقة بالله. ده انسان لقى معقل، لقى حماية، لقى صور. وده شيء كلنا مجربينه، ان الواحد لما بيلاقي شخص يدفعه للعلاقة مع الله ويقربه من وصايا ربنا، غير لما يحصل العكس، ان الاقي شخص ايه يبعدني. فعش كده قال الصديق الايه الامين، انسان العايش بامانة مع الله. يعني انا انصحكم وانصح نفسي ان احنا تاني نعيد قراءتنا لهذه من اول اصحاح 1 لاصحاح 43. يبقى من 1 ل 43 بيتكلم على ايه؟ على امثله في منتهى الحكمه. والاصحاح 51 بيتكلم على ايه؟ صلاه ورجاء في انه يبقى في حياه مع الله ورجوع اخر مره تانية من السبي. يبقى فاضل من 44 ل 50، مش كده؟ دي سموها في العربي تراجم لبعض الناس اللي هي الاباء الاولين زي ابونا ابراهيم واسحاق. يعني بيتكلم على الحكمه في حياه النماذج دول، النماذج دي. وكانه عايز يقول ايه؟ ان اللي اتقال بروح النبوه من الاصحاح 1 لاصحاح 43 في ناس عاشوا بيه. ساعات الواحد يقول لك الكلام ده صعب، الكلام ده غير قابل للتطبيق، الكلام ده صعب انه يوجد في ظروف صعبه زي اللي احنا فيها، في الدنيا اللي احنا فيها. لكن لما يجي يشوع بن صراخ يستعرض لبعض الاباء القديسين وبعض الانبياء الكبار اللي كانوا عايشين مع ربنا واللي كانوا يعني متمتعين بهذه الحكمه، وازاي ان هذه الحكمه خرجتهم من مواقف صعبه، ويبتدي بقى ياخد هذه التطبيقات، الحقيقه ده بيدينا نوع من انواع الايه؟ الرجاء. خصوصا يا جماعه انه شعب اسرائيل كان عارف الاسامي دي، وبالنسبه له اسامي حقيقيه. يعني جاي زي حد دلوقتي يقول لك ما تكلمناش عن زمان، ما تقولناش ابونا ابراهيم، قول لنا على اليومين دول، مش احنا دي ساعات تبقى الموضه. لكن شعب اسرائيل كان يفتخر بالاباء، وكان يفتخر بابونا ابراهيم واسحاق، وعنده التاريخ وعارف الكلام ده الناس دي حصل معاها ايه، ومصدق لهذه الاحداث. فجات الاصحاحات من اول 44 ل 50 بتتكلم على يسموها الترجمات، وكلمه ترجمه يعني سير الحياه، مش الترجمه اللي هو الترانسليشن يعني، لا الترجمه يعني في العربي تعني كلمه حياه، يعني نماذج ندرس حياه مجموعه من القديسين والانبياء. فده حصل من اول اصحاح كام لكام؟ طب بالمناسبه الكلام عن الاطباء كان في الاصحاح كام؟ اذا انتوا صحيين لسه ما نمتوش. انا تخيلت انه بركه ربنا التقسيمات دي هتنيمنا، لكن بركه يعني. واضح ان في دكاتره كتير قاعدين فالموضوع ده يهمهم يعني. لكن دي نقطه من النقط المهمه قوي. انا طبعا هسال في الاخر يعني، بس لسه ما خلصتش، قدامي شويه معلومات كمان. هناخد ردا على اخواتنا البروتستانت على بعض الايات والمواقف اللي اتقالت واللي موجود زيها في الاناجيل.